أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة التي عنون المصنف البحث فيها وهي شروط مرجع التقليد، حتى يجب الرجوع إلى الغير لابد أن تتوفر جملة من الشروط في حق ذلك الغير. الشرط الأول الاجتهاد، أن يكون ذلك الغير مجتهدا. فهذا الشرط لعله من الواضحات، فإنه لو لم يكن مجتهدا لكان الرجوع إليه ليس من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، وإنما من رجوع الجاهل إلى مثله. وبكلمة أوضح، إنما دل على وجوب التقليد من الأدلة المتقدمة. على سبيل المثال، مثلا دليل الانسداد الذي يبني على بطلان بقية الطرق لعدم تمكن المكلف منها إلا طريق التقليد. فالاجتهاد متعذر على الناس، وهكذا الاحتياط، فيتعين الطريق في التقليد. ودليل يعني ماذا يعني في التقليد؟ يعني علينا أن نرجع إلى شخص ما، فنتيجة دليل الانسداد نتيجة جزئية، أي يقتصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من الرجوع إليه لابد ماذا أن يكون؟ عالما. أما إذا كان جاهلا وليس من قبيل القدر المتيقن، ويبقى دليل الانسداد على حاله. لاحظوا هاي الطريقة كيف كانت. نفس ما دل على وجوب التقليد هو نفسه يدل على اشتراط الاجتهاد المطلق، لأن دليل الانسداد يبني على بطلان طريقي الاجتهاد والاحتياط، فيتعين ماذا؟ طريق التقليد. دليل الانسداد دائما نتيجته جزئية، القدر المتيقن من هذه الجزئية هو أن يكون الذي نرجع إليه أن يكون عالما، أو أدلة آية النفر، فلولا نفر بناء على تماميتها فإنها أخذت عنوان ماذا؟ التفقه. فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين. ومن الواضح الجاهل غير فقيه، فكيف نرجع إليه؟ وهكذا أدلة عنوان ما دلت على الإرجاع إلى أشخاص. يا آبان، أحب أن تجلس وتفتي في هذا المجلس. فأيضا الإرجاع إلى بعض الأشخاص أخذ كان معه عنوان الفقاهة. ومن الواضح غير المجتهد ليس فقيها. المهم، وهكذا العفو، السيرة العقلائية اللي هي أهم دليل على التقليد. فالعقلاء نجد عندهم يرجعون إلى العالم في مجال التقليد أو في مجال الأغراض الأخرى، ولا يرجعون إلى غيره ولو كان هذا الغير جاهلا. جيد، إذن هذا الشرط واضح، ما بي مشكلة. اليوم المشكلة أين اللي أثارها المصنف؟ إنه هذا المجتهد هل لا بد أن يكون مطلقا أم يكفي ولو كان متجزئا؟ المقصود من المجتهد المتجزئ هو من يتمكن من استنباط الحكم في بعض الأبواب ولا يتمكن على الاستنباط في بقية الأبواب الأخرى. لا، إن المتجزئ من له، من استنبط فعلا في هذه الأبواب وكانت له ملكة على الاستنباط في بقية الأبواب وإن لم يستنبط فعلا، لا، هذا مجتهد مطلق. المجتهد المطلق الذي يتمكن أن يستنبط في أبواب، أما بقية الأبواب الملكة للاستنباط موجودة، لا أنه لا يتمكن، لأنه وقت يراد. أنا كل الأبواب أجي أستنبطها وكل المسائل يراد وقت. المجتهد المطلق يتمكن في هذه الأبواب الذي له وقت يستنبط منها، أما بقية الأبواب الملكة موجودة. بينما المتجزئ هو متمكن في هذه الأبواب، أما بقية الأبواب لا يتمكن، لا يستطيع أن يستنبط بقية الأبواب. السؤال هنا، هل يتعقل في الشريعة وجود مجتهد متجزئ أم أن الاجتهاد لابد أن يكون مطلقا؟ نبحث عن إمكانية أن يكون هناك مجتهد متجزئ، إمكانية، هذا سؤال. والسؤال الآخر، على فرض إمكانية الاجتهاد المتجزئ، نسأل ما حكم الرجوع إليه في التقليد؟ هل تقليده مجزئ ومبرئ للذمة أم لا؟ طبعا في الأبواب التي استنبطها الشيخ تعرض طبعا لكلا النقطتين، الشيخ تعرض له، تعرض إلى إمكانية الاجتهاد المتجزئ، وبعد ذلك إلى مسألة جواز الرجوع إليه. سأقرأ إنه العبارة ما تشير، ولكن لابد أن نلفت الأنظار إلى أن السؤال الثاني هو مترتب على السؤال الأول. يعني لو ثبت عندنا إمكانية الاجتهاد التجزئي، أنا ذاك ينفتح السؤال، هل يجوز تقليده فيما استنبطه فعلا أم لا؟ أما إذا لم يثبت عندنا ذلك، أنه لا يوجد في الشريعة مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ، فقط عندنا اجتهاد مطلق، مجتهد متجزئ لا وجود له، بعد لا معنى أن يأتي السؤال هل يجوز تقليده أم لا يجوز تقليده. لاحظ كيف هناك ترتب بين السؤالين. لاحظوا قبل ما ندخل بالبحث أقول أنه الشيخ تعرض لها، لاحظوا، وهل يجوز تقليد المتجزئ؟ هذا يا سؤال ثاني، هل يجوز تقليد المتجزئ؟ لكن هذا مبني على يا سؤال، بناء على إمكان التجزئ في الاجتهاد. لاحظ كيف؟ إذا بنينا على أن التجزئ في الاجتهاد ممكن، أنا ذاك نسأل هل يجوز تقليده فيما اجتهد فيه أم لا؟ وأما إذا قلنا لا يجوز، بعد فلا معنى للسؤال عن الجواز وعدمه. أكو نسخة للشيء تطول؟ نسخة عندكم؟ تركت على باكر إن شاء الله. زين. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فقد وقع الكلام بين الفقهاء في إمكانية التجزي من عدمها، وقد ذكروا عدة وجوه لاستحالة وجود المجتهد المتجزئ، ويمكن إرجاع تلك الوجوه المذكورة إلى وجهين فقط من باب الاختصار نذكر. الوجه الأول هو ما هو مذكور في تقريرات السيد الخوئي. أنا قلت إنه اللي واحد يراجع حتى ملكته تقوى شوية شوية، يحاول يطلع عن عبارة الكتاب، يوسع مداره. وهذا هو الإشكال، مو فقط ذكره السيد الخوئي، السيد الخوئي ما مقتنع بالإشكال بس مذكور في كلمات موجود حتى في الكفاية. يعني تدرون بحث الاجتهاد والتقليد يبحثون في الأصول أين؟ في نهاية بحث الأصول، من يخلصون كتاب التعارض هناك يبحثون باب الاجتهاد والتقليد، يبحث هناك في بحث الأصول. الوجه الأول إن ملكة الاجتهاد غير قابلة للتجزئة، لأن الملكة نفس الملكة كيف نفساني بسيط لا يقبل التجزئة، وإنما يدور أمرها أمر الملكة بين الوجود وبين ماذا؟ بين العدم. فلا يقال هذا لديه ربع ملكة الشجاعة أو نصف ملكة الشجاعة أو ثلثها، لا يقال هكذا، وإنما يقال هل هو شجاع أم لا. وبقية الملكات يأتي الكلام فيها نفسه. وأيضا ملكة الاجتهاد ملكة، لا تدور أمر هذه الملكة بين وجودها في بعض الأحكام وغير موجودة في بقية الأحكام والأبواب. الملكة غير قابلة للتجزئة، وإنما نقول هذه الملكة موجودة أم غير موجودة، هذا هو السؤال. هل هي موجودة بشكل مطلق أم منتفية ماذا؟ بالشكل المطلق، لا إنها موجودة بمقدار وغير موجودة ماذا؟ بمقدار آخر. فإن التجزئة لا تكون في الملكات، وإنما تتعقل في الكم، أي في الأشياء الخارجية. الكم قابل للتجزئة، أما الملكات غير قابلة للتجزئة، والاجتهاد هو ملك يقتدر بها على كذا. هكذا قيل في وجه الاستحالة. هذا الوجه لا بأس نتعرض إلى رد، لأنه رد بسيط. هذا الوجه رده أن يقال هكذا، إن مدعي الاجتهاد المتجزئ في الشريعة صدقه، هكذا رد، لا يريد أن يقول إن نفس الملكة متجزئة حتى يقال إن الملكات غير قابلة للتجزئة. وإنما التجزؤ في متعلق القدرة وليس التجزؤ في نفس الملكة، حتى يعترض بأن الملكات غير قابلة ماذا للتجزئة، متعلق القدرة. يعني متعلق القدرة يعني إن المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ كلاهما لهما قدرة على الاستنباط، لكن قدرة الثاني أضيق من قدرة الأول. فالذي له القدرة على استنباط الحكم الفلاني، هذه القدرة، هذه القدرة سوف تختلف عن استنباط الحكم الثاني. لماذا؟ باعتبار افرض الحكم الاول المدارك اللي موجودة فيها اسهل، لا توجد تعارض، بينما الحكم الثاني لا، الروايات متشابكة في البين، المدارك تحتاج الى تأمل. لاحظوا وين صار التعدد هسه والتنوع والتجزؤ في القدرة. وهكذا بالنسبة إلى الحكم الثالث، قد يختلف من ناحية القدرة عن الحكمين الأولين. فالذي نريد أن ندعيه إن هذا الاختلاف ليس في نفس الملكة حتى يقال هي غير قابلة للتجزئة في المطلق ومتجزئة ماذا في المتجزئ، لا، إنما هذا التجزؤ في متعلق القدرة. متعلق القدرة يعني الأحكام اللي احنا قاعد نستنبطها الآن في الأمور الخارجية. قدرتنا على الأكل هي نفس القدرة على شرب الماء أم تختلف؟ الاختلاف أين؟ لا تقول لي بنفس القدرة، في متعلق القدرة اللي هي الأكل تارة وشرب الماء تارة أخرى، أما نفس القدرة هي واحدة. فمن هنا إن المجتهد المتجزئ والمطلق القدرة واحدة، إلا إن متعلق القدرة مختلف في المطلق عن عن المتجزئ. وهذا التنوع في متعلق القدرة وليس تنوعا في نفس ملكة الاجتهاد. ثم يضيف السيد الخوئي جوابا يقول، أشار إليه صاحب الكفاية، يقول: وإن الاجتهاد المطلق هو مسبوق دائما بالاجتهاد المتجزئ، إذ لا يوجد مجتهد مطلق من ليلته ومن يومه، لا بد أن يكون قد مر ماذا بمراحل، أنه كان له القدرة على الاستنباط مسألة وعشرة وغير متمكن من البقية حتى ماذا صار متمكنا من الجميع. فإذا ادعي أن المجتهد المتجزئ مستحيل، لا بد أن ندعي ماذا، أن المجتهد المطلق أيضا مستحيل، لأن الاجتهاد المطلق قد مر بمرحلة من مراحله بالاجتهاد المتجزئ. إذن لا مانع من وجود الاجتهاد المتجزئ وأنه غير مستحيل. ما أذكر الوجه الثاني لأنه فيه أكثر دقة قد يطول المقام بنا، ولكن هذا الوجه على بساطته اللي ذكر كعد استحالة وجود مجتهد متجزئ، وهذا رده موجود. إذن بالتالي السؤال الأول، هل ممكن أن يكون في الشريعة مجتهدا متجزئا أم لا؟ ماذا كان الجواب؟ نعم ممكن، لأن دعوى الاستحالة كانت ترجع إلى أن الملكات غير قابلة للتجزئة والاجتهاد من الملكة، إذ الملكة تدور بين الوجود والعدم، هذا هو دعوى الاستحالة. جواب أتقدم، نحن لا ندعي التجزئة في نفس الملكة وإنما في متعلق القدرة على الاستنباط. أضف إلى ذلك كل اجتهاد مطلق هو ماذا؟ مسبوق باجتهاد متجزئ. واضح إن شاء الله تلقون هذا الجواب والاعتراض عليه. إذا واحد يريد يراجعه صفحة 21 صفحة 20 و21 ذكر سيد الخوي. لو واحد يريد يوسع مداركه هناك يرجع. يبدا بالتقريرات الجزء الثاني. زين، هذا بالنسبة للسؤال الأول، جواب الطرح. السؤال الثاني، السؤال الثاني، لو الآن بنينا على إمكانية وجود هذا المتجزئ، نسأل سؤال آخر عن حكم الرجوع إليه. هل يجوز تقليده فيما استنبط من الأحكام فعلا أم لا؟ الجواب، الشيخ مع الأسف يعني ما فتح الجواب زين، لو فاتح الجواب زين كان وين نستفيد. الجواب لابد أن نرجع إلى ما دل على جواز أو وجوب التقليد ونستنطق تلك الأدلة. هل يستفاد منها جواز تقليد المجتهد ولو متجزئاً أم إن تلك الأدلة قاصرة عن جواز تقليد هذا المجتهد؟ لأن أنت ما عندك أي حل ترى. شلون يعني واحد يسألك هذا السؤال شو تجاوب؟ طب أكو رواية عندنا حتى نرجع لها مجتهد متجزئ يجوز تقليدها أم لا؟ يعني روايات خاصة توجد في البيت؟ ماكو غير إلا الأدلة اللي إحنا ذكرناها هنا نستنطقها ولنرى هل يستفاد منها ذلك أم لا. كل الأدلة لا يستفاد منها ذلك ما عدا السيرة العقلائية فقط، بقية الأدلة لا. فلدينا دعويان، الدعوة الأولى عدم صلاحية الأدلة السابقة على تقليد المجتهد المتجزئ ما عدا السيرة. الدعوة الثانية إن السيرة العقلائية تصلح دليل على جواز تقليده. أما الدعوة الأولى شلون نثبتها؟ منو يقدر يثبت لنا الدعوة الأولى؟ يرجع لي إلى أحد هاي الأدلة اللي تقدمت ويسوي محاورة وياها إنه يقدر يشوف من يمها إطلاق عموم زاوية منا. يعني دعوانا هاي إن هاي الأدلة مو صالحة. سألنا خب نص الجواب طيتكم يا مو صالحة، بس شلون مو صالحة؟ نص الجواب طيتكم يا يقدر واحد. شوف أنا أقول لكم اللي يريد يصير مجتهد هي هترى تسوي يقدر يتأمل. شوف هاي الأدلة ليش مو صالحة، يقعد يتأمل ياخذ له صفنة شوية. أما ما الواحد يجي يسرد المعلومات ويطلع قبال لا مباحثة لا تأمل، هاي أصلا يعني أنا نصح نصيحة لا يطول بالحوزة هالقد هو. أنا نصح نصيحة يعني ماكو داعي تضيع وقتك وعائلتك متغرب على أي شيء بعد. يعني روح مثلا واحد يشوف له مسجد ما بيها مشكلة، يعني يشق طريقة باتجاه آخر ما عندهم أي مشكلة، يعني شو يصير محقق في أبحاث ثانية ماكو مشكلة. أما يظل يعني لا يضيع المشيتين على البلد، لا هو يصير مجتهد ولا هو مثلا أكو بفائدة في باب ثاني، هذا خطأ، خطأ فادحة. لابد واحد يحدد هدفه اللي جاي، اللي يريد يصير يكون يمشي على هذا الاتجاه بقى. فشلون نتأمل إخواني على أن هاي الأدلة المتقدمة ما عدا السيرة لا تصلح؟ تعالوا إلى دليل الانسداد. يلا خلنا نقرأ دليل الانسداد. دليل الانسداد شنو كان؟ ان الاجتهاد متعذر لدى الجميع، ما يمكن. وهكذا الاحتياط، معرفة مواد غير متيسرة، فيتعين ماذا؟ التقليد. قلنا دليل الانسداد نتيجة جزئية، يعني الرجوع إلى عالم ما، هذا بعد جزئية، عالم ما، القدر المتيقن من هذا العالم، يا هو يا عالم قدر المتيقن المطلق والمتجزئ. تفضل. أي. إيه بريها أخذناه. لا بد شنو؟ خب لا لا لا. هو مجتهد مطلق موجود ارجع عليه، ليش ارجع للمتجزئ؟ لا لا، احنا فرضنا هيك، يعني مو بالدنيا بس مجتهد متجزئ بالساعة.
لا، المطلق
ومتجزئ. خيب ابالي.
المطلق متعذر
المطلق، وجود مجتهد مطلق متعذر؟
لا مو موجود.
لا لا، اصل اجتهادي انا متعذر، اي كلامنا لا مو انا، انا اريد ارجع لواحد مجتهد موجود مطلق وموجود متجزئ. لا 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 لا، احنا ما نفرض هيك، لا لا لا، نفرض ذاك اللي طرح الشيخ دليل الانسداد بالنسبه لنفس المكلف لا يقدر يجتهد، فاذا يتعين وين يرجع؟ يرجع الى عالم، العالم ولا بد يكون مجتهد، فارضين انه مجتهد مطلق ورجعنا له، بس اقول في المقابل مجتهد متجزئ. لا لا، يعني أنا إذا الاحتياط في حقي متعذر، أنا مكلف ما أقدر احتاط، زين؟ خب جيد، ولا أقدر أجتهد، هم ما أقدر، يتعين عليه التقليد، زين؟ وبيتعين عليه التقليد، عندي مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ. أقول هذا الدليل الانسداد وين راح يوديني؟ شو يقول لي؟ تقدر تروح للمتجزئ؟ وهذا سؤال. أقول نتيجة الدليل الاجتهاد الانسداد جزئي، قدر المتيقن من يمه هو المطلق، ذاك الجزئي مو قدر متيقن المتجزئ لا. زين، ارجعوا للآيات. فلولا نفر، أخذت يا عنوان، عنوان التفقه يكون أن يكون متفقها، ومن الواضح هذا العنوان، عنوان التفقه أن يكون فقيها، ينطبق على المجتهد المتجزئ، تقدر تتمسك به؟ ليش؟ لأن يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا نجزم انطباق عنوان المتفقه على المتجزئ، عنوان المتفقه. وهكذا الروايات اللي أرجعت الناس، الإمام أرجع الناس إلى بعض، أخذت عنوان الراوي وعنوان الفقيه، عنوان العالم، والذي يتمكن من استنباط 4 أو 15 أحكام لا يصدق عليه ماذا؟ عنوان الفقيه ولا عنوان العالم ولا غير ذلك من العلامه. إذن الدعوة الأولى عدم صلاحية ما تقدم من الأدلة على تقليد المجتهد المتجزئ. الدعوة الثانية السيرة العقلائية هي أحد الأدلة صالحة لذلك، هاي وجدانية، السيرة العقلائية وجدانية، فإننا نجد العقلاء كما يرجعون إلى المجتهد، إلى العالم، عفس المجتهد، إلى العالم المطلق في كل الاختصاصات، يرجعون إلى العالم في اختصاص ما، وهي موجودة. فالناس ترجع إلى طبيب العيون وإن كان جاهلا في بقية الاختصاصات، فهذا الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم، هو رجوع ماذا؟ رجوع في بعض الاختصاصات، والسيرة قائمة على ذلك. بس ماذا نحتاج في السيرة العقلائية؟ وإن الشارع لم يردع عن هذا الرجوع، الرجوع الجزئي. السيرة العقلائية ماذا تحتاج؟ إلى معاصرتها مع الشارع وأن لا يردع عنها. فنحتاج إلى قضية ثانية، وإن الشارع لم يردع عنها. قد يقال بأنه لا يوجد ردع ماذا عن ذلك، وإلا لردع لوصل إلينا ذلك. فيتم دليل السيرة العقلائية على الرجوع ماذا إلى المجتهد المتجزئ وتقليده فيما استنبطه من الأحكام فقط. هذا كله في الشرط الأول من شروط مرجع التقليد. نقرأ شرائط المقلد. المقلد يقولون هذا خطأ شائع. شرط شنو جمعه؟ مو شرائط، شروط. خطأ شائع هذا. شرط مو جمعها شرائط، شرط جمعها شروط. بس هم يقولون خطأ شائع أفضل من صحيح شاذ. شلون كذب المصفط أحسن؟ لا، هذا مو شنو. فالواحد لا يلتزم بالقواعد، شنو خطأ شاذ وأجيب اللفظة على ما هي عليه. بس قد واحد ما يلتفت بعد أخطاء صيرها. المهم يلزم في مرجع التقليد الاجتهاد. هنقرأ هذا. والمستند في ذلك، هسه راح نقرأ للاجتهاد. أما اعتبار الاجتهاد واضح، هذا ما يحتاج دليل أكيد، فواضح. وإلا يعني لو لم يكن مجتهدا لم يكن الرجوع إلى ذوي الخبرة، يعني لم يكن من قبيل الرجوع الجاهل إلى العالم، بل من رجوع الجاهل إلى الجاهلي. وهكذا عندك نفس ترى أدلة التقليد، أخذت عنوان الفقيه ودليل الانسداد، كل هاي الأدلة أيضا تساعدك على أن لابد أن يكون هذا الشخص مجتهد. السؤال هنا قلنا وهل يجوز تقليد المتجزئ؟ طب قلنا هذا السؤال الثاني، أول كان الأول كان بناء على إمكانية وجود مجتهد متجزئ، بناء على إمكان التجزئ في الاجتهاد. إذا قلنا ممكن، يأتي هذا السؤال جواز تقليده. وهل يجوز تقليد المتجزئ فيما هو مجتهد فيه؟ يعني هاي الأبواب اللي استنبطها بالفعل. الشيخ شي جاوب الظاهر الجواز. لماذا؟ لعموم السيرة. شنو عموم السيرة؟ فإن السيرة كما ترجع إلى المجتهد المطلق، هي ترجع ماذا؟ للمجتهد المتجزئ. هاي عموم شوية لفظة واقفة، لأن العموم وين يروح؟ للأدلة اللفظية. يو لا، العموم صفة من صفات اللفظ، والسيرة لفظ هو فعل. فعل شلون يسميه عموم؟ شو نقول أفضل تعبير؟ الأفضل، الأفضل لسعة دائرة السيرة. الظاهر الجواز لسعة دائرة السيرة. السيرة واسعة على الرجوع منها طبيب العيون، ناس ترجع له وإن لم يكن وإن كان جاهلا في بقية الاختصاصات. لسعة الظاهر الجواز لسعة دائرة السيرة. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الثاني إلى غد الحمد لله رب العالمين.